تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة أن يكون معنا من مكة المكرمة صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر الهاتف من مكة المكرمة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين.
تقبل الله طاعتكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
اللهم آمين، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين.
اللهم آمين. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من مؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ بهذه الحلقة. معنا متصل هنا فضيلة الشيخ عبر تويتر، أرسل محمد يقول فيه، محمد أبو عبد الفتاح من مصر، يقول هنا جمعية خيرية تجمع تبرعات الناس وتستقبلها من أجل إفطار الصائم، حصل أن صار في هذه التبرعات فائضا يكفي رمضان وما بعده، فماذا نفعل بالأموال التي زادت عن إفطار الصائمين، علما بأنه لا نعلم من تبرع بهذه الأموال خاصة أنهم أشخاص كثر ولا يمكن الوصول لهم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالفائض من المبالغ التي تدفع لتفطير الصائمين يرصد للعوام المقبلة، فالقائم على هذا المشروع يرصد الفائض ويكتب عليه ورقة وثيقة بأنه يكون للأعوام المقبلة. وكذلك أيضا إن أمكن أن ينقل لمكان تفطير صائمين هذا العام، أيضا هذا لا بأس به، لأنه يتحقق به غرض الذي دفع هذه الأموال، لأن غرضه أن تكون في تفطير الصائمين. فالخيار الأول أن أنها تنقل إلى مكان يفطر فيه الصائمون، مكان آخر إلا يسر، فترصد للأعوام المقبلة.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معي متصلين، معنا متصل أم فارس، تفضلي.
ألو،
تفضلي أم فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل الشيخ عن الذهب اللي واحدة عندها ذهب لها 15 سنة ما لبسته ولا ولا يعني تخاف يعني الأماكن قدها مخيفة يعني أنها تطلع بها عادتها للحاجة، إلى الله حاجة منها، هل عليه زكاة هل عليه شيء؟
نعم، لكن ذهب مسبوك يعني وذهب زينة.
ايه ذهب
الزينة. طيب، لكن الغرض منه الان هو الاستعمال عند الحاجة.
ايه مخليته عندها قد الاستعمال، ما بغيتها استعملتها، ما بغيتها ادخرها للحاجة يعني، الله لا يحيينا ويحيي المسلمين، لكن يعني تنشده له زكاة 15 سنة ما زكته، ما ادري فيه زكاة، ما ادري الوحدة تبي تحس نفسها.
نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
نعم، هذا الذهب لا زكاة فيه لانه لم يعد للتجارة، وإنما هو معد للإنسان وأيضا للحاجة، هذا لا زكاة فيه في قول أكثر أهل العلم، هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، هو المنقول عن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون أن في الحلي زكاة، وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح يوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
نعم.
والحديث المروية في ذلك كما قال الإمام الترمذي كلها لا تثبت، قال لا يصح في هذا الباب شيء. والأصل فيما أعد للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
نعم.
وعلى ذلك فنقول لأخت الكريمة هذا الذهب لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، واضح فارس؟ طيب عمر معي، تفضل. عمر معنا،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عمر.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، إذا عندي كم من يمين، يعني كم من يمين، وهل يصرح يعني، ولا أدرك كم عددها يعني.
نعم،
هذا السؤال الأول، يعني كيف أكفر عنها؟
طيب
السؤال الثاني في
الأيمان. نعم. الأيمان هذه يا عمر منعقدة يعني ومعقدة على شيء، وإلا هي من باب لا والله وبلا والله؟
لا منعقدة.
طيب
السؤال الثاني هو يعني هل النذر هو نفس اليمين؟
نذر. طيب
والسؤال الأخير يا شيخ، القنوت، دعاء القنوت، هل يختم به بالصلاة على النبي أو بالحمد والثناء لله تعالى؟
نعم،
جزاكم الله خير.
شكرا يا عمر، بارك الله فيك. هذا فضيلة الشيخ في سؤال عمر الأول، يسأل عن، يقول عندي أيمان كثيرة منعقدة لكني وأريد أن أكفر عنها، لكني لا أعلم عددها ولا كيف أكفر عنها.
نعم، عليك أن تتحرى في عدد هذه الأيمان بما يغلب على ظنك، وتحتاط إذا مثلا قلت يمكن أنها 6 أو 7 تجعلها 7 أيمان وتكفر عن كل يمين كفارة يمين. ومثل هذه المسائل التي يحصل فيها الاشتباه لا بد فيها من التحري، لا بد أن يجتهد فيها صاحب الشأن اجتهادا خاصا به، ويتحرى بما يغلب على ظنه ويحتاط في هذا أيضا، وتبرأ الذمة إن شاء الله بذلك. إذا تحرى واحتاط تبرأ الذمة بذلك إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال الأخ عمر الثاني يسأل عن النذر، يقول هل النذر هو اليمين وما الفرق بينهما؟
النذر يختلف عن اليمين. اليمين هي أن يحلف اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. النذر أضيق من اليمين، لأن النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به على كل حال، ولا يجوز عدم الوفاء به. بينما اليمين حتى وإن كانت على أمر طاعة فله أن يعدل عنها ويكفر كفارة يمين. فاليمين أوسع، لأنه إن تحقق ما حلف عليه وإلا كفر كفارة يمين. بينما النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، وليس له أن يعدل الكفارة مع قدرته على الوفاء. وإذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. وإذا كان نذرا مباحا يعني في أمر مباح فهو بالخيار بين أن يكفر كفارة يمين أو أن يفعل ما نذر عليه. وإذا كان نذرا للجهد والغضب، وذلك بأن لا يقصد ما نذر عليه وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فهو أيضا بالخيار بين أن يأتي بما نذر عليه أو كفارة يمين. وهكذا أيضا لو نذر نذرا مطلقا ولم يسمه ففيه كفارة يمين. فالناذر إذن لا ينفك، إما أن يتحقق ما نذر عليه أو أنه يكفر كفارة يمين. أما اليمين هي أوسع، اليمين هو بالخيار في جميع صورها، إن أراد أن تحقق ما حلف عليه وإلا كفر كفارة يمين.
نعم، شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. يسأل عن القنوت، هل يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم بالحمد؟
الأمر في هذا واسع، لم يرد في هذا فيما أعلم صيغة معينة، إنما المحفوظ هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وأيضا ورد في آخره اللهم إنا نعوذ برضاك، اللهم في آخره، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومعافاة من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو المحفوظ الذي ورد، وما عدا ذلك لم يرد فيه شيء، فهو محل اجتهاد يجتهد الداعي بالأدعية المناسبة، وينبغي أن يختار المأثور ويكثر أيضا من الحمد لله والصلاة على رسوله، إنه قد جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله، فقال عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم ليصلي على رسوله ثم ليدعو بما شاء. فكونه يذكر التحميدات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت هذا أمر حسن، سواء كان في أوله أو في آخره.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو زياد معنا، تفضل. نعم أبو زياد، سمعنا من سماعة الهاتف، الله يحفظك. تفضل بالسؤال. تفضل بالسؤال. الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
نشهد الله على محبتكم أنتم شيخنا الشيخ سعد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا سعد.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
لدي سؤالين يا شيخ سعد، أنا عندي أسهم يا شيخ سعد في شركة الراجع، يعني بنك الراجع طبعا، لكن أسهم من شركات أخرى، ولها مضى عليها تقريبا 5 سنوات، ونحن نظن إن شاء الله ظن الخير في شركة الراجعة وبنك الراجعة على أنه لا يتعامل إلا بالأسهم الصحيحة، فما توجيهك شيخ؟ هل نبقي هذه الأسهم؟ ما أنه والله لا ندري هل هي تتعامل بالحلال أم بالحرام، لكن مضينا على أنها الهيئة الشرعية بجوازها في الاكتتاب في ذلك، فهي ما زالت الآن على قيد الاكتتاب وتأتينا منها أرباح، أرباح بسيطة في السنة، في كل سنة تقريبا تأتي إلى 40-48 ريال. نعم. فتوجيه الشيخ سعد، هل يرى أن تبقى هذه الأسهم أم نتخلص منها؟ هذا السؤال الأول الشيخ سعد.
نعم.
السؤال الثاني،
تفضل.
السؤال الثاني، هل جلوسنا هذه البرامج مثل الجواب الكافي، نجلس تقريبا 45 دقيقة ونحن نتابع هذا البرنامج أو محاضرة دينية في التلفزيون، هل ينطبق عليها الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث ذلك، هل يكتب الإنسان في ذلك الأجر في هذا الشيء؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك وأحسن إليك أبو زياد. أم ناصر معي، تفضلي. أم ثامر، تفضلي. تفضلي أم ثامر، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم ثامر.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، صلينا مع الإمام في المسجد صلاة التهجد والجلسة بين السجدتين أخطأت، قلت ربي اغفر لي وارحمني، وبعدها قرأت التشهد عمدا ظنا مني أنها الركعة الأخيرة في تسليمة، فانتبه لما كبر الإمام الجلسة السجدة الثانية.
نعم.
بعد ما انهينا الصلاة سجدت سجود السهو أنا لحالي. أحد الأخ تكلمت طبقوا السنة طبقوا السنة، فأنا ما رديت، فهل تصرفي هذا صحيح أو خطأ؟
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت، بين النساء الآن الله يهديهم، لما تكون واحدة عندها جابت مولود أو شيء كذا ويزورونها النساء، هي ظاهرة والله ما أدري عن حكمها شرعا.
نعم.
يضعنا كتيب صغير في سورة البقرة الحالة، القرآن مجزأ كل سورة الحالة، لكن يضاف معها أدعية وأذكار وبعضها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، وأنا متأكدة من هالأمر.
نعم.
هل أرفض أني أنا والله أخذتها ورحت البيت لما فتحتها وجدت أن سورة البقرة معها أدعية وفيها تحريف فيها حاجات ما يعني ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح وفيها الخطأ، ما حكم هالأمر؟ صار القرآن يجزأ ما يستكى كتابا كاملا من البداية للنهاية صورة صورة. نعم. في المسجد وجدت أحد الأخوات وزع ذكير وتقولين في واحدة زي كذا، وأنها شرط أنك تأخذين وقف وتقرأين ما تحطين في الجزء. طيب. أنا رفضت، ما هو بقصدي أني رفض كتاب الله، لكن أنا عندي وقف أقوم به بنفسي وأقرأ هنا في البيت عندي.
طيب.
قلت أنا ما أقدر أخذ الوقف هذا وأنا عندي وقف ثاني، هل رفضي لهدية القرآن هذه أنا أهم عليها؟
طيب.
غير سؤال اللي لأمها الوالد والهدية حقت ال.
طيب تسمع
القرآن اللي يهدوها هذه.
تسمع.
حياك
الله. شكرا يا مثابر، بارك الله فيك. منال. منال معنا. منال معنا، تفضلي. تفضلي يا أختي. معنا منال. طيب أبو عمر، تفضل.
ألو.
حياك الله أبو عمر. أبو عمر تفضل. معنا
سلمان.
سلمان تفضل.
يا شيخ إذا هل نزول المذي؟
نعم.
آه.
أيوة.
يا شيخ، هل نزول المذي في يفطر بسبب التفكير والجوال؟
طيب
المذي بالذال؟
نعم. طيب
أيوة، يعني بسبب التفكير والجوال كذا.
طيب
يعني بسيط كذا، حاجة بسيطة.
طيب شكرا، بارك الله فيك. أعود لكم صاحب الفضيلة عمر يسأل، يقول أو قبل ذلك بعد ذلك أبو زياد يقول أنا عندي مجموعة من الأسهم في يعني شركة الراجحي أو في بنك الراجحي، ولا أعلم يعني مدى يعني مشروعية هذه الأسهم، هل أبقيها أم لا؟ أنا بأني اكتتبت فيها اكتتابا وتأتيني فيها أرباح، وهي كما ذكر مجازة من الهيئة الشرعية.
جميع الأسهم لدى المصارف، ومنها المصارف الإسلامية، ومنها أيضا المصرف الذي سأل عنه الأخ الكريم، تتعامل بالأسهم، أسهم الشركات المختلطة. لا يوجد الآن مصرف يقتصر على الشركات النقية، إنما تتعامل بأسهم الشركات المختلطة، على خلاف بين المصارف الإسلامية في تحديد النسبة، وهذا بناء على اجتهادات لبعض الهيئات الشرعية السابقة، واستمر العمل على ما هو عليه، ومع كونهم يقومون بالتطهير، تطهير القدر المحرم في هذه الشركات. فننصح الأخ الكريم بأن يأخذ القوائم التي عدها بعض طلبة العلم للشركات النقية التي ليس لديها اقتراض أو اقتراض ربوي، وهي ولله الحمد عندنا المملكة كثيرة، يعني تصل مئات شركة أو أكثر، ويقتصر عليها، يقتصر على هذه الشركات.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هل جلوس الإنسان أمام مثل برنامج إفتاء أو محاضرة أو يعتبر من قوم يكتب لهم هذا الجلوس فضيلة الشيخ؟
الجلوس عند مثل هذه البرامج، مثل برامج الإفتاء والبرامج الدينية عموما، مع النية الصالحة يجر عليه الإنسان إن شاء الله، لأنه سعي لطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن جلس عند هذه البرامج الدينية يريد بذلك التفقه في دينه والتبصر في أمور دينه، فهو مأجور على ذلك إن شاء الله. ولكن كونه يدخل الحديث لا يظهر هذا، الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا خاص بما ذكر في الحديث، بمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله، يعني في المسجد، لتلاوة القرآن وتدارسه. ولا يشمل ذلك غيره، لكن كما ذكرت الجلوس لمثل هذه البرامج يؤجر عليه الإنسان مع نية صالحة باعتباره سعيا لطلب العلم الشرعي.
الحمد لله، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم ثامر تقول صليت مع الإمام القيام في المسجد وحال جلوس الإمام بين السجدتين، تقول أخطأت، ذكرت اللهم اغفر لي وارحمني الدعاء، ثم ظننت أنه في التشهد فقرأت التشهد في هذا الموضع، ثم سجد الإمام وبعد سلام الإمام سجدت للسهو، هل عملي هذا صحيح؟
صلاتك صحيحة، لكن سجودك للسهو ليس بصحيح، لأنك مأمومة والمأموم يتبع الإمام، وهذه الزيادة التي أتيت بها وهي التشهد في الجلسة بين السجدتين، هذه الزيادة وقعت بطريق الخطأ، فليس عليك شيء، وكان يفترض أنك ما تسجدي للسهو، لأن المأموم تبع لإمامه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، والمأموم يكون مع إمامه، حتى لو أن المأموم ترك واجبا يتحمله الإمام عنه، وإذا حصل منه زيادة أيضا يتابع الإمام ولا يسجد السهو، إلا في حالة واحدة وهي إذا ترك المأموم ركنا، فهنا لا بد من الاتيان به.
نعم.
ثم سجود السهو في آخر صلاته، أما ما عدا ذلك فالمأموم تابع لإمامه. على كل حال صلاتك صحيحة، لكن مستقبلا إذا حصل مثل هذا فيمكن أن لا تسجدي للسهو، ليس هناك حاجة لسجود السهو لأنك مأمومة وتابعة للإمام في هذا.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليك. تقول النساء الآن درجنا على أو شاعت عادة عندهن إذا مثلا أردنا أن يهدينا مثلا امرأة أو مولود يأتينا بمصحف مجزى على أجزاء القرآن أو على سوره وفيه بعض الأدعية التي تكون أحيانا غير صحيحة ومحرفة، هل هذا العمل صحيح؟
أولا من جهة تجزية القرآن لا بأس به، يعني الأخت الكريمة تقول لابد أن يكون المصحف كاملا، هي قد اعتادت على هذا، لكن لو أتي بسورة البقرة فقط أو بسورة من السور أو بأجزاء لا بأس به ولا ينكر هذا، والأذكار أيضا إذا كانت صحيحة كان لا بأس بها، وما تذكره الأخت الكريمة من أنه يوجد فيها أذكار غير صحيحة هذه تعرض على أهل العلم، ربما تكون صحيحة والأخت لم تألفها، فإن كان فيها أذكار غير صحيحة فينبه تنبه هؤلاء النسوة بألا يوزعن هذه الكتيبات لأن فيها أذكار غير صحيحة. أما إذا كانت صحيحة فلا بأس، لا بأس بتوزيع أجزاء من القرآن وتوزيع أذكار، هذا من نشر العلم، لكن ما استنكرته الأخت الكريمة تعرضه على المشايخ وعلى أهل العلم، فإذا وافقوها في هذا الاستنكار فهنا ينبه من توزع هذه الأذكار أنها غير صحيحة وأنها لا تقوم بتوزيعها، لكن أحيانا قد يمكن الإنسان الشيء لكونه لم يألفه، لكن لو سأل عنه لتبين أنه صحيح، ولذلك ننصح الأخت الكريم بألا تستعجل في الإنكار حتى تسأل عن هذه الأذكار هل هي صحيحة أو أنها ليست صحيحة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. سأدنكم فضيلة الشيخ معي أبو عمر تفضل. أبو عمر معنا؟
معك
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك، بغيت أسأل الشيخ عن بالنسبة للأذكار ذوات العدد يعني بالمئة أو كذا، إذا كان في فصل بينها 10 دقائق أو 5 دقائق بالإجراء مكالمة أو رد على مكالمة أو من هذا القبيل، ما أدري هل يبطل العدد وأبدأ من جديد أو واصل العدد؟
طيب سؤال آخر لكم. حياك الله شكرا. جزاك أبو جواد. أم جواد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
عندي عدة أسئلة.
تفضل يا أم.
السؤال الأول بالنسبة للتصفيق، تصفيق النساء يعني أثناء الصلاة، هل يعني لأي شيء عارض ممكن أصفق ولا لازم بس تنبيه لمن يؤم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني لما يعني نهاية الصلاة قبل التسليم، بعد لما أجي أستعيذ من الأربعة اللي هي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها، هل يلزم إني أحمد الله وأثني عليه وبعدين أبدأ الدعاء ولا عادي يعني أستعيذ من الأربعة وأدعي على طول؟
طيب.
السؤال اللي بعده، في مصلى النساء العلوي في المسجد احنا نصلي فيه بس ما يكشف على الامام ولا على المصلين، يعني دور علوي وفي مكبر وكل شيء ونتابع الامام يعني،
لكن في محيط المسجد.
في المسجد
ايه، في المسجد الدور اللي العلوي اللي هذا في نفس المسجد.
طيب جميل.
وفي تحفيظ يعني هم عاملين غرفة تحفيظ تفتح على نفس المصلى فيفتحوها لما يكثر العدد. يعني عادي الصلاة في ما.
طيب
هذا جميل. سؤال، في سؤال معليش، في سؤال برضو اللي هو لما نجي أسلم من الصلاة، هل يلزم إني أسلم أبدأ السلام وجهي في القبلة وبعدين أكمل ألف ألف يعني رأسي؟ طيب. ولا عادي أسلم وأنا بألف؟
طيب.
سؤال أخير.
نعم.
سؤال أخير اللي هو نصاب النقود، يا ريت يعني يعطينا الشيخ قيمة النقود اللي تجب فيها الزكاة يعني بالعدد، يعني كم مثلا يكون المبلغ حتى زكيه؟
طيب تسمعي الإجابة. شكرا داكم. بارك الله فيك.
داكم الله.
نواف تفضل. تفضل نواف.
السلام عليكم. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا نواف.
السؤال الأول، أب بدون زكاة هل تجب، أب بدون وظيفة هل تجب عليه الزكاة؟
زكاة الفطر ولا ماذا؟
زكاة عامة.
هل يعطى من الزكاة؟
لا، هل عليه زكاة؟
عنده مال ولا ما عنده مال يا نواف؟
عنده. هو عنده بس يعني بدون وظيفة.
اترك، عنده مبلغ من المال؟
ايه.
طيب
السؤال الثاني، مثلا في بعض الأئمة يبدون بالدعاء بالابتهال والحمد وذا،
نعم،
فنرفع يعني اليد معه ولا إذا بدأ الدعاء؟
طيب
السؤال الثالث، في بعض المساجد ساحة خارجية مصورة، هل تعتبر من المسجد لو يعني بعض المعتكفين طلعوا يعني قاعدوا في الساحة، ولا بعض المساجد ما فيها سور؟
نعم.
هل هذا يعتبر تبع المسجد ولا يبطل الاعتكاف؟
طيب
بس
شكرا يا نواف بارك الله فيك. ام عبد الله تفضلي. تفضلي ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
ذكر الشيخ في فتوى سابقة عن جواز تبادل الهدايا بالقرعة، لكن يعني وضع لها شروط محددة، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون المال محددا، يعني يحدد بين جميع يوزعون الهدايا بينهم.
نعم.
هل يجوز أن أتجاوز هذا المبلغ المحدد بعدة ريالات؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا عبد الله بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوة. تعود لكم فضيلة الشيخ، معنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخفلان أستاذ الدراسات العليا من مكة المكرمة عبر الهاتف. حياكم الله شيخ.
أهلا، حياكم الله،
بارك الله فيك. معي الأستاذ سلمان يسأل عن نزول المذي، هل يفطر الصائم إذا كان كما ذكر خفيفا نتيجة تفكيره أو مشاهدته لأمور كما ذكر عبر الجوال؟
خروج المذي بالذال لا يفسد الصوم في أرجح قولي الفقهاء، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه يفسد الصوم، والأصل صحة الصيام، وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وهو صائم، ومعلوم أن هذه الأمور قد يصحبها خروج مذي، ولو كان مفسدا للصيام لما فعله عليه الصلاة والسلام، وبين للأمة أيضا أن هذا يفسد الصيام كما بين سائر المفسدات.
نعم.
وعلى ذلك نقول إن خروج المذي لا يفسد الصيام.
بارك الله فيكم. نعم. أم ثامر في سؤالها تقول، هل إذا أهدتني امرأة مصحفا واشترطت علي أن يكون وقفا أقرأ فيه ورفضت هذا الأمر لكوني أقرأ بمصحف عندي، فهل رفضي لكتاب الله يلحقني به شيء؟
لا يلحق في شيء، الإنسان لا يلزمه أن يقبل الهدية، لا يلزمه ذلك،
الحمد لله.
وحتى لو كانت هذه الهدية مصحفا، لكن الأفضل أن الإنسان يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.
نعم.
لما في قبول الهدية من جلب المحبة والمودة بين المسلمين، ولما فيها من جبر خاطر المهدي، فهذا المهدي إنما قصد التودد وقصد التحبب، فينبغي أن يجبر خاطره بقبول هذه الهدية وبشكره عليها، إذا ما دام أن هذه الهدية هدية مباحة وليست هدية محرمة.
نعم.
وعلى ذلك نقول للأخت الكريمة إنك لو رفضت هذه الهدية ليس عليك بأس، لكن الأفضل أن تقبليها، وليس بالضرورة أنك عندما تقبلين هذه الهدية أنك تقرأين في هذا المصحف، يمكن أن تهديه لإحدى أقاربك.
نعم.
إذا ما دام أن عندك مصحفا كاملا يمكن أن تقبل هذه الهدية ثم تهديها أنت لمن تحبين من أقاربك أو من صديقاتك.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو عمر يسأل عن الأذكار ذوات العدد 100، يقول إذا فصل الإنسان بينهما بفاصل 10 دقائق أو 5 دقائق نتيجة لظرف مر به كإجراء مكالمة وغيرها، هل يعيد؟
لا يعيد. المقصود أن يأتي بهذا العدد، مثل مثلا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، لو أنه مثلا أتته مكالمة في أثنائها وتكلم ثم رجع وأكمل لا بأس، ولا يلزمه أن يعيد، هي المطلوب أن يأتي بهذا العدد.
نعم.
والموالاة ليست شرطا فيها، ليست مقصودة وليست شرطا فيها.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم جواد أو عبد الجواد تسأل عن تصفيق النساء في الصلاة، هل هو يعني لأي عارض يمر أم لتنبيه الإمام فقط؟
التصفيق لأي عارض، لأي عارض يعرض للمرأة في صلاتها، وليس فقط لتنبيه الإمام. لو أن مثلا عندها طفل وتخشى أن هذا الطفل مثلا يتعرض للخطر فتصفق لتنبه من حولها لكي ينتبهوا لهذا الطفل ونحو ذلك فلا بأس. فالتصفيق للمرأة في الصلاة يكون لأي عارض يعرض لها في صلاتها.
نعم.
وأما الرجال فالتسبيح أيضا ليس خاصا بتنبيه الإمام على السهو، التسبيح يكون أيضا لأي عارض. كما لو كان الإنسان مثلا يصلي ثم طرق عليه الباب طارق.
نعم.
ويريد أن يخبره بأنه يصلي فيقول سبحان الله، يرفع صوته بالصلاة، يرفع صوته بالتسبيح ويقول سبحان الله سبحان الله. فالتسبيح يكون للرجال في أي عارض يعرض للرجل في صلاته.
نعم.
والتصفيق للمرأة في أي عارض يعرض للمرأة في صلاتها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال لم عبد الجواد الآخر تسأل عن الاستعاذة والدعاء في آخر التشهد، هل يشترط أو يسن له أن يبدأ بالحمد مثله مثل دعاء القنوت أو الدعاء الآخر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يشرع ذلك، لأن ما سبق أصلا هو حمد وثناء وأيضا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلي عندما يكبر ويقرأ الفاتحة وفيها حمد لله، وفي الركوع تعظيم لله، وفي أيضا عندما يرفع من الركوع يحمد الله، وفي السجود أيضا تسبيح لله، ثم إذا جلس للتشهد أيضا يسلم على رسول الله ثم يصلي عليه، فهذه الأمور كلها سبقت.
صحيح.
ولذلك فبعدما بعد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المصلي مباشرة من غير حاجة لأن يعيد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويتخير من الدعاء بعد ذلك ما أعجبه.
نعم.
ولا حاجة لأن يعيد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن تقول النساء يصلين في دور علوي في داخل المسجد،
لا بأس، صلاتهن نعم. صحيحة
الحمد لله،
لأنهن داخل المسجد ويسمعن صوت الإمام عبر المكبر، فصلاتهن صحيحة لأنه يمكنهن الاقتداء بالإمام. والفقهاء يذكرون أن الاقتداء بالإمام يكون برؤية الإمام أو برؤية بعض المأمومين أو بسماع صوت الإمام.
نعم.
ما دمنا في داخل محيط المسجد ويسمعنا صوت الإمام ولو عن طريق المكبر فصلاتهن في هذا المصلى صحيحة.
بارك الله فيكم. تقول أثناء السلام، السلام عليكم ورحمة الله في نهاية الصلاة، متى يعني هل الحركة توافق حركة الرأس توافق الكلام أم يسلم الإنسان ثم إذا انتهى التفت عن يمينه وعن شماله؟
الأفضل أن يبدأ بلفظ السلام مع بداية الالتفات.
نعم.
فمع بداية الالتفات يقول السلام عليكم، كي تكون الميم في عليكم مع نهاية الالتفات، ثم يكمل ورحمة الله، هذا هو الأكمل والأفضل.
نعم.
لكن الأمر في هذا واسع،
الحمد
لو تقدم قليلا وتأخر قليلا الأمر في هذا واسع.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل عن نصاب الزكاة هذه الأيام فضيلة الشيخ بالنقود.
نصاب الزكاة سبق أن ذكرته في أول رمضان، لأن نصاب الأوراق النقدية مرتبط بأسعار الفضة، والفضة نصابها 595 جرام، وعلى ذلك فننظر ل 595 جرام ونضربها في سعر الجرام من الفضة بالريال، وحسبناها في أول رمضان تتراوح ما بين 1000 إلى 1100 ريال في هذه الفترة.
نعم.
يعني من ملك هذا المبلغ وحال عليه فأكثر، من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه.
نعم، بارك الله فيكم. نواف يسأل عن من ليس عنده راتب أو وظيفة وعنده مال مبلغ من المال، هل تجب فيه الزكاة؟
إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليه أن يزكيها.
نعم.
كل من عنده مبلغ مالي بلغ النصاب، يعني عنده أكثر من 1,100 ريال وحال عليه الحول، يجب عليه أن يزكيه بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادخر هذا المبلغ، حتى لو ادخره لزواج أو ادخره لبناء مسكن أو ادخره للنفقة أو ادخره لأي غرض،
أو مال يتيم.
ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه، تعلق به حق الفقراء والمساكين وأهل الزكاة.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. يسأل نواف عن الأئمة حينما يبدأون دعاء القنوت بالابتهال والثناء على الله، هل يرفع الإنسان يديه ويسبح الله عز وجل؟
نعم، يرفع يديه، يرفع الإمام ويرفع أيديهم. نعم. لأنه بدأ في الدعاء. نعم. لكن هذا الدعاء بدأه بالثناء على الله عز وجل، كما لو كان يدعو وحده، رأيت لو كان يدعو وحده وبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه أليس يرفع يديه؟ هكذا أيضا الإمام والمأمومون هو جزء من الدعاء، هو مقدمة للدعاء، فالأفضل يرفع الإمام ويرفع المأمومون خلفه أيديهم. نعم. حتى لو كان إنما بدأ بالحمد والثناء.
بارك الله. هل الساحات الخارجية المسورة تكون تبع المسجد بالنسبة للمعتكفين؟
نعم، الساحات المسورة بسور المسجد تأخذ حكم المسجد، فذكر الفقهاء أن رحبة المسجد إذا كانت محاطة بسور المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد، وعلى ذلك يصح الاعتكاف فيها.
نعم، بارك الله فيكم. عبد الله تسا تقول عن جواز تبادل الهدايا بالقرعة، تقول إذا اختلف المال يسيرا هل في ذلك بأس؟
لا يجوز، إذا اختلف المال يسيرا. نعم. أو كثيرا، معنى ذلك دخلت في قاعدة الميسر.
نعم.
لكن إذا كانت المبالغ متطابقة، وإنما الغرض من ذلك مجرد التسلية، يعني كل واحدة تدفع هدية قيمتها 100 ريال ثم بعد ذلك تجرى قرعة.
نعم.
وتأخذ هدية بقيمة 100 ريال، يعني تدفع 100 ريال تدفع هدية بقيمة 100 ريال وتأخذ هدية بقيمة 100 ريال.
نعم.
هذه لا بأس بها.
نعم.
أما إذا أصبح فيها زيادة ونقصان فهذا تدخل تحت قاعدة الميسر وتكون مترددة بين الغنم والغرم فلا يجوز. فإذا إذا أردنا أن يسلمنا من المحظور الشرعي فيجعلنا الهدايا متساوية.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ.
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. كان معنا أيها الإخوة والأخوات عبر الهاتف من مكة المكرمة صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أجاب عن أسئلتكم، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. شكرا لمتابعتكم، شكرا للأستاذ أحمد الليل مترجم لغة الإشارة من المؤسسة الدعوية للصم. حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلين.